بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية، وظائف الخطابة وفوائدها. قلنا فيما سبق أنه من جهة الخطابة هذه إنما نستفيد منها في اقناع الجمهور. اقناع الجمهور طبعا اي نوع من انواع الاقناع، اما ان يكون عليكم السلام، اما ان يكون عندي رأي واريد ان ادافع عن هذا الرأي عليكم السلام، فاستخدم الخطابة لاقناع الجمهور بهذا الرأي الذي اريد ان ادافع عنه. وقد يكون اقناع الجمهور لأنني أريد كما يقول تنوير الرأي العام بفكرة من الأفكار وأطرحها عليهم بالأسلوب الخطابي. أيضا مثلا كما يقول الحظ على اكتساب الفضائل، الأمور الأخلاقية، الأمور الدينية، المبادئ، المعارف، العلوم، هذه كلها داخلة في اقناع الجمهور، فنستخدم لها الأسلوب الخطابي. فلذلك كانت الخطابة جدا لها فوائد عظيمة، لأن هذه أمور لا يمكن الاستغناء عنها. قال مما تقدم نستطيع أن نعرف أن وظائف الخطابة أو الخطابة هو الدفاع عن الرأي وتنوير الرأي العام في أي أمر من الأمور، والحظ على الاقتناع بمبدأ من المبادئ، والتحريض على اكتساب الفضائل والكمالات واجتناب الرذائل والسيئة، وإثارة شعور العامة، إثارة المشاعر نحو قضية من القضايا كمثال، حتى مثلا يبادروا إلى عمل الخير، مثلا إثارة مشاعرهم إلى بناء مسجد، إلى مثلا بناء محل إلى أيتام أو محل إلى عجزة أو غير ذلك. هذا طبعا لابد أنه يكون بأسلوب خطابي وإقناعهم بهذا الشيء، وإيقاظ الوجدان والضمير فيهم في حال مثلا موت هذا الوجدان أو موت هذا الضمير لانغماس في شهوات او امور الدنيا او غير ذلك، بالخطابة يعني يوعظهم ويذكرهم بالله وبالآخرة وغير ذلك. وبالاختصار، وظيفتها اعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب ان تقتنع، يعني العامة، به. كل ما يريد ان تقتنع كيف يعدها، ما هي الاساليب التي يستخدمها، هذه هي فوائد الخطابة. وبهذا تعرف أن فائدة الخطابة فائدة كبيرة، بل هي، لأن طبعا كثير من المبادئ والآراء والأفكار نوصلها إلى العامة بسبب الخطابة، وهذا جدا مهم، بل هي ضرورة اجتماعية في حياة الناس العامة. وهي بعد، يعني بعد هذا الذي قلناه، هي وظيفة شاقة، لأن هذه إقناع الجمهور ليس بالأمر السهل، فهذه تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى ملكات شخصية، إلى صوت، إلى أسلوب في الإلقاء مثلا، كيف يلقي، بأي أسلوب يلقي، ماذا يقول، لابد أنه استخدام الكلمات كيف تكون، أي كلمات يستخدمها. قال فهي وظيفة شاقة إذ أنها تعتمد، بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة، الآن هذه الأمور التي نحن ندرسها بالإضافة إلى معرفتها تعتمد على مواهب الخطيب الشخصية التي تصقل بالتمرين والتجارب. وهذا واضح، يعني بين في الخطباء، أول ما الإنسان يبتدئ يكون ضعيف، حتى الصوت يكون غير متمكن، لكن بعد ذلك حتى صوته يعتدل ويقوى تصرفه في الصوت يكون سهل، ولا تكتسب بهذه، ولا تكتسب يعني المواهب الشخصية لا تكتسب بهذه الصناعة ولا بغيرها، وإنما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك المواهب. إذا كان إنسان عنده صوت حسن قوي مثلا، وعنده حتى طبعا المواهب الشخصية حتى الشكل، يعني لما الآن إنسان يريد أن يذهب إلى خطيب ويراه ضئيل الجثة مثلا بحيث لا يكاد يرى على المنبر، هذا طبعا لا يجعل اسلوب الاقتناع، لا يسبب انه مقدار التلقي من عند الشخص، او يكون جسيم جدا، اذا جسيم جدا ضخم بحيث انه الانسان يشغل بالنظر اليه عن نفس الموضوع. يقول: وإعداد ما يلزم، هذه الصناعة تفيد في توجيه المواهب، وإعداد ما يلزم لمعرفة طرق اكتساب ملكة الخطابة. ما هي الأشياء التي نصنعها من أجل نكتسب هذه الملكة، فيكون عند الإنسان ملكة تمكنه من إقناع الناس بما يريد، مع المران الطويل وكثرة التجارب. وإلا مثلا هناك أمور قد تحصل للخطيب مرة فيستفيد منها، أنه مرة ثانية ما يسويها، فما ينقل عن بعض الخطباء، طبعا خطيب يعني هو يعني من صغار الخطباء، أنه ذهب إلى البحرين وصار لتوفيق يعني عند ناس، وجاءوا جماعة يحضروا، فيوم صار بناء أنه يجيب على قولة العراقيين عن تيكا يعني شيء لطيف يثير به المشاعر، فلبس خل عنده بوشية، ولما جاء قريب المصيبة شال البوشية وخلاه على رأسه وقال: أنا زينب اللي يحجون عني. فصاروا الناس يضحكوا، خطيب من أحسن ما يكون شوف لابس بوشية، هذا شيء مضحك، فكل ما أراد يقرأ الناس يضحكون. فبعدين قال لصاحب المجلس: بعد خلاص يعني لا تزاحم نفسك ليلة ثانية تجي، لأنه الناس من بتشوفك بتضحك، تتذكر هذا الموقف اللي صدق منه. فطبعا إنسان يخطئ مع كثرة التجارب يستفيد ويصقل خطابته ومواهبه. وسيأتي التنصيف على حاجة الخطابة إلى المواهب الشخصية. المسألة الثالثة: تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة. يقول: يمكن مما تقدم أن نتصيد تعريف صناعة الخطابة على النحو الآتي حسب ما هو معروف عند المنطقيين: إنها صناعة علمية، يعني أمور علمية نعرفها نستفيد منها في أشياء أخرى، لا أنها مثلا صناعة عملية مثل نجارة، حدادة، لحام مثلا. بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان. طبعا يمكن، يعني قال بسببها يمكن إقناع الجمهور، لا أنه حتما يقنع الجمهور، قال في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به، يعني في أمر أنا أتوقع أنهم سيصدقوني فيه. أما لو كان نطرح على الجمهور الأمور المستحيلة، الأمور التي لا يمكن تصورها، فهل يمكن الحصول على الاقتناع منهم؟ لا يمكن، لأن هذا لا يتوقع حصول التصديق به. قال: هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها، غاية هذا الذي ندرسه، غاية هذه الصناعة ملكة الخطابة، الحصول على ملكة عند الإنسان التي بها، بهذه الملكة يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور. قلنا أنه يتمكن الخطيب من إقناع الجمهور، ما هو المراد من الإقناع؟ يعني هل لابد أن يكون الاعتقاد الجازم؟ ممكن اعتقاد جازم يقنعهم، يعني يجعلهم يعتقدون اعتقادا جازما، ويمكن لا، أنه لا يصل إلى حد الاعتقاد الجازم، لكن هذا يعني يعتقد أنه يمكن أن هذا الشيء الذي قاله الخطيب يمكن أن ينقض، لكن تصير نفوس الناس تميل إلى ما قاله الخطيب. صحيح ما حصل عندها جزم، لكن خطابته جعل الناس تميل إلى هذا القول. هذا كافي، هذا يسمى إقناع الجمهور، إما بالميل وإما بالجزم والاعتقاد. قال والمراد من القناعة، يعني قناعة الجمهور بهذه الآراء، هو التصديق بالشيء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق. بعد يقول هذا هو الحق، هذا هو الذي لا ريب فيه، الذي لا يمكن أن ينقض. هذا قناعة حصلت للجمهور بهذا النحو، أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه. يقول لا، هذا مثلا ما حصل جزم، يمكن يكون كلامه مو صحيح، إلا أن النفس تصير بسبب الطرق المقنعة التي جاء بها الخطيب تصير أميل إلى التصديق، تميل إلى هذا النحو الذي قاله الخطيب، أميل إليه من خلافه من الجانب الثاني، تكون أكثر ميل. وهذا الأخير هو المسمى عندهم بالظن على نحو ما تقدم، لأنه ما يعني سبب إقناع يقيني وإنما إقناع ظني. يقول لا شك أن المراد بالخطابة هو إقناع الجمهور، لكن ليس معنى ذلك أنه لابد أن تكون على هذه الكيفية التي الآن متعارفة، بحيث أن الإنسان يصعد إلى المنبر ويلقي على ما شاء الله من الناس. لا، مو لازم، يمكن أنه يلقي، يعني المدرس يلقي على تلاميذه أمور هذه يحتاج إلى الخطابة لإقناعه، أو مثلا إنسان مع جماعة من أعوانه الذين هم مثلا في عمل من الأعمال، في وظيفة من الوظائف، وهو رئيس لهم، يستعين بهم في تحقيق مثلا أشغال أو حاجيات يقتضيها العمل، يحتاج إلى الخطابة حتى يقنعهم بالعمل الذي يقومون به، وهكذا. ثم إنه ليس المراد من لفظ الخطابة التي وضعت لها هذه الصناعة حتى تحصيل هذه الملكة، ليس المراد مجرد معنى الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العصر، ليس فقط هذا، وهو أن يقف الشخص ويتكلم بما يسمع المجتمعين بأي أسلوب كان، نقول هذا خطيب، بل أسلوب البيان، الأسلوب الذي أنا أبين عن مراداتي وأداء المقاصد، أؤدي المرادات والمقاصد والآراء بما يعني بالطريقة التي تتكفل بإقناع الجمهور، بما يتكفل وينتج وينتج إقناع الجمهور، هو الذي يقوم معنى الخطابة. وإن كان بالكتابة، حتى الكتابة، لأنني أريد أن أقنع الجمهور بأسلوب، هذا خطابة، أو المحاورة، يعني جماعة ثلاثة أربعة جالسين يتحاورون ويتناقشون، ما هي الأسلوب الذي تستخدمه حتى تؤثر فيهم وتقنعهم بوجهة نظرك، كما يحصل في محاورة المرافعة عند القضاة والحكام. يعني الآن لما مثلا يسمع كلام المتهم، الشهود، غير ذلك، ثم تصير محاورة عند القضاء، يعني يتداولون هذا هل ثابت عليه القضية أو ليست بثابتة، هذه محاورة. فالإنسان يكون عنده هذه الملكة من أجل ماذا؟ أنه يقنع هؤلاء الذين معه ويتحاور معهم. يقول وهذه الصناعة تتكفل ببيان هذا الأسلوب، ما هو الأسلوب الذي نستخدمه للإقناع، وكيف يتوصل أو يتوصل إلى إقناع الناس بالكلام، وما لهذا الأسلوب اولا ما هو الاسلوب، والشيء الثاني ما هي الامور المساعدة. الاسلوب يعني ما هو الكلام الذي تقوله، الشيء الثاني ما هي الاشياء المساعدة التي تنفع في الاقناع، وما لهذه الاسلوب من مساعدات واعوان من صعود على مرتفع. صعود على المرتفع هذا يعين على الاقناع ورفع الصوت. اذا كان الان يتكلم الخطيب بصوت منخفض لا يكاد يسمع الا يعني بذل مثلا جهد ونبرات خاصة. الان مثلا لما واحد يصعد وتشوفه قاعد يسولف يعني سوالف عادية، هذا لا يسبب الاقناع، لازم اسلوب خاص مثلا للالقاء وما الى ذلك مما سيأتي شرحه. المسألة الرابعة هي أجزاء الخطابة أو الخطابة. قال الخطابة تشتمل على جزئين، هذين الجزئين لابد من توفرهما في الخطابة. أولا العمود، والشيء الثاني الأعوان. العمود يعني هو لب الكلام الذي تلقيه، هذا معنى العمود، يعني هو الذي تعتمد الخطاب عليه، وهو الكلام الذي أنت تطرحه إلى الناس. الأعوان يعني هي الأمور المساعدة التي تساعد على إقناع الجمهور بهذه المطالب التي قلتها وذكرتها. قال أولا العمود، ويقصدون بالعمود هنا مادة قضايا الخطابة، نفس المادة التي قلتها، نفس الموضوع الذي طرحته التي تتألف منها الحجة الإقناعية، نفس المواد التي تصل بعد ذلك بها إلى الإقناع وتسمى الحجة الإقناعية. باصطلاح هذه الصناعة التثبيت، يعني المواد، القضايا، الكلام الذي يسبب التثبيت، تشكل منه حجة إقناعية وهو التثبيت. بهذا التثبيت يحصل الاقتناع من الناس على ما سيأتي. وبعبارة أخرى العمود هو كل قول منتج لذاته هو بنفسه ينتج المطلوب، لأن في عندنا أشياء تنتج المطلوب لكن لا بذاتها، باعتبار أنها مساعدة لشيء آخر، وإلا الذي أنتج المطلوب هو شيء آخر. فنسمي الذي هو بذاته ينتج هو العمود، انتاجا بحسب الاقناع. يعني المطلوب الملاحظ في المطلوب ان يكون مطلوبا مقنعا، المراد هو ايش؟ بالنظر الى الاقناع، هذا هو المطلوب. والا اذا كان قول ينتج مطلوب لكن لا اقناع فيه، مثل القياس ينتج قضية صحيحة، نتيجة صحيحة، لكن لم يقتنع بها الجمهور، فلا يكون، لا نسميه عمود. العمود قال بحسب الإقناع، يعني يسبب الإقناع، والمطلوب هو الإقناع. وإنما سمي عمودا فباعتبار أنه قوام الخطابة، الخطابة هي التي تعتمد على هذا الكلام الذي سأقوله، وعليه الاعتماد في الإقناع، الاعتماد في الإقناع على هذا الكلام الذي سأقوله، فصار بمثابة العمود للخيمة التي تقف الخيمة معتمدة عليه. الشيء الثاني من أجزاء الخطابة الأعوان، ويقصدون بها الأقوال والأفعال والهيئات الخارجية. الأقوال يعني مثل رفع الصوت، هذا من الأعوان متعلق بالقول. الأفعال يعني لازم مثلا الإنسان يعمل بأعمال، هذه الأعمال تسبب الإقناع، كما سيأتي مثلا أنه يظهر الرقة في مواضع الرقة، يظهر الشدة في مواضع الشدة مثلا، وغير ذلك، وسيأتي تفصيلها. والهيئات الخارجية أيضا في لباسه ماذا يلبس. الآن لو مثلا جاء واحد خطيب وخطيب بارع ولبس سروال وفانيل وجو صعد على المنبر، فهل يقتنع الناس بما يقول؟ لا يقتنعون، لأن الهيئة جدا مهمة تساعد على الإقناع. قال والهيئات الخارجية عن العمود، هذه كلها ليست هي من لب الموضوع وإنما هي أمور مساعدة أعوان. قال المعين له، المعين للعمود على الإقناع، المساعدة له على التأثير، المهيئة للمستمعين على قبوله، قبول الكلام، قبول العمود، قبول الحجة، قبول التثبيت، وكل من الأمرين. الآن يريد أن يبين ويفصل هذه الأشياء حتى نتكلم في شيء شيء. يقول وكل من الأمرين وهما العمود والأعوان يعد في الحقيقة جزءا مقوما للخطابة. يعني بدون العمود لو جاء إنسان وبأحسن هيئة بأحسن صورة بكذا وجلس على المنبر ولم يتكلم، فهل يسبب إقناع الجمهور؟ لأن عمود ما فيه. أو لا، جاء كما قلنا لبس سروال وفانيلة وصعد وألقى الكلام الحسن يعني المقنع اللي هو موافق لأصول الخطابة، لا يقنع، لا تسمى هذه خطابة، لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض من الإقناع، بل لا بد بضميمة أشياء، بل على الأكثر يفشل في تحقيقه أكثر الأحيان. إذا ما كان أمور مساعدة وياه لا يمكن أن تقنع الجمهور بأي سبب بأي رأي من الآراء. والمقصود الأصلي من الخطابة هو الإقناع، فإذا ما حصل الإقناع إذن جزء من الخطابة كان ناقص، فلذلك لم يحصل الإقناع كما تقدم. فكل ما هو مقتض له، كل ما هو مسبب للإقناع دخيل في تحققه، له مدخلية في تحقق الإقناع. كل شيء هكذا لا بد أن يكون في الخطابة دخيلا ويكون جزءا من أجزاء الخطابة، وإن كان من الأمور الخارجة عن القضايا التي تتألف منه الحجة، وإن كان من الأمور الخارجة عن العمود فهو يعد جزءا من الخطابة الذي سميناه الأعوان. وقولنا هنا مقتضى للإقناع، مقتضى للإقناع يعني كل ما هو يسبب الإقناع، لأنه لم يقل فكل ما هو مقتضى له، كل ما هو مقتضى للإقناع ومسبب للإقناع هذا يكون دخيل في الخطابة. يقول نقصد به أعم مما يكون مقتضيا لنفس الإقناع، كما في العمود، العمود مقتضي يسبب نفس الإقناع بالفكرة التي أطرحها، أو مقتضيا للاستعداد له مثل الأعوان. الأعوان لا تقتضي الإقناع وإنما تقتضي وتسبب عند الجمهور ماذا؟ أنهم يستعدون لماذا؟ لأن يقتنعوا بما أقول. والمقتضي لنفس الإقناع ليس العمود وحده كما ربما يتخيل، بل أيضا هناك أشياء هذه تسبب الإقناع، بل شهادة الشاهد أيضا تقتضي، شهادة الشاهد تقتضي مع أنها ليست من لب القضايا، مع أنها من الأعوان. وسيمر علينا شهادة الشاهد أنه أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أستشهد بكلام واحد يسبب الإقناع بلب الموضوع الذي أريد أن أبينه، فهذا يسبب الإقناع لكنه من الأعوان ليس من لب الموضوع الذي أنا أؤلف منها الحجة الإقناعية. يقول فهذا وشهادة الشاهد على قسمين، شهادة قول وشهادة حال. إشارة أقول قال فلان، أو أقول لا فلان صنع كذا، كان فلان يلبس كذا مثلا، كان فلان يصنع كذا. هذه ليست شهادة قول بل شهادة حال. فإذا شهادة الشاهد قسمين، فالمقتضي للإقناع أولا ذكرنا العمود وذكرنا الشاهد الذي هو شاهد القول وذكرنا شاهد الحال. يقول وشهادة الشاهد على قسمين، شهادة قول وشهادة حال، فهذه أربعة أقسام. طبعا العمود شهادة القول، شهادة الحال، الأعوان الثانية المساعدة غير شهادة الشاهد. ينبغي البحث عن هذه الأقسام الأربعة، العمود والشهادة القولية وشهادة الحال والمقتضي للاستعداد للإقناع، يعني الأمور المساعدة، الأعوان التي تسبب إقناع الجمهور بالرأي. قال ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر، يعني بطريقة ثانية وبتقسيم ثاني، بأسلوب آخر من التقسيم، بأن نقول الخطابة تشتمل على عمود وأعوان. العمود هذا واحد، إنجيل الأعوان، ثم الأعوان على قسمين، إما هذه أعوان بصناعة وحيلة أو بغير صناعة وحيلة. أعوان يعني أمر أنا أصنعه وأجعله أتشكل بمثل الهيئة، أو لا بغير صناعة وحيلة. الأول وهو ما كان بصناعة وحيلة ويسمى استدراجات، يعني استدراجات، أنت تستدرج السامع حتى يتقبل القول. هذه الاستدراجات على ثلاثة أقسام، استدراجات بحسب القائل لازم أستدرجه بأمور أنا تتوفر في، أو بحسب القول أستدرجه لأن يقتنع بكلامي، بنفس القول أشياء التي أضيفها للقول مثل رفع الصوت وتغيير النبرات وغير ذلك، أو بحسب المستمع. استدراجات بحسب النظر إلى حال المستمع، ماذا أقول وكيف أوجه من الكلام. فعندنا الآن إيش قلنا؟ قلنا العمود، وبعدين قلنا استدراجات بحسب القائل، بحسب القول، بحسب المستمع، هذه صارت أربعة. والثاني الذي هو بغير صناعة وبغير حيلة، وهو ما كان بغير صناعة وحيلة يسمى نصرة وشهادة. وهي يعني الأخيرة الشهادة على قسمين، شهادة قول وشهادة حال. يعني يضاف شهادة القول وشهادة الحال إلى ما سبق فيصبح ستة. قال فهذه ستة أقسام، العمود، استدراجات بحسب القائل، استدراجات بحسب القول، استدراجات بحسب المستمع، شهادة القول، شهادة الحال. فهذه الستة هي بالأخير تكون أجزاء الخطابة، فينبغي البحث عنها واحدة واحدة، لأن الأعوان والعمود تنحل إلى هذه الأقسام الستة. أما بالنسبة إلى العمود، يقول العمود وقد تقدم معناه ويتألف من المظنونات، الأمور المشهورة المظنونة أو المقبولات أو المشهورة أو المختلفة بينها، يعني بعضها مشهورة وبعضها مظنونة، بعضها مثلا مقبولة وبعضها مشهورة. وقد سبق شرح هذه المعاني تفصيلا في مقدمة الصناعة الخمس، فلا نعيد في مقدمة هذا الجزء الثالث. يقول واستعمال المشهورات، هذا لأن ما في شيخ نقرأ قراءة، واستعمال المشهورات في الخطابة لماذا نستخدمها؟ قال باعتبار ما لها من التأثير على السامعين في الإقناع، لأن الناس ألفوا هذه الأشياء واشتهرت بينهم، فهذه تساعد في الإقناع، نستفيد منها في الإقناع بأمور أخرى. ولذا لا يعتبر فيها إلا أن تكون مشهورات ظاهرية، مشهورات عندهم على حسب الظاهر، وإن لم تكن مشهورات حقيقية، وهي التي تحمد المشهور الظاهري كما مر علينا فيما سبق في أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، هذا يقبل، لكن لما نتأمل فيه نجد أنه ليس بصحيح. فيقول أنه هذه هي التي ممكن نستخدمها، وهي التي تحمد في بادئ الرأي، يعني لأول نظرة نصدقها ونقتنع بها وإن لم تكن مشهورات حقيقية. وبهذا تفترق الخطابة عن الجدل، لأن قلنا هناك في الجدل لابد أن تكون مشهورات حقيقية، إذ الجدل لا يستعمل فيه إلا المشهورات الحقيقية، وقد سبق ذلك في الجدل. وقلنا هناك أن الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة. يقول وقلنا هناك إن الظاهرية المشهورات الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة، هذا الذي قلناه هناك، ولا تنفع في البرهان ولا تنفع في الجدل، وإنما قلنا ذلك أنها تنفع في الخطابة، فلأن الخطابة طبعا هذا مشهور في الظاهر عندهم، والخطابة ماذا يريد الخطيب؟ أن يقنع هؤلاء الجمهور، فهذا بما أنه ظاهر عندهم ولأول وهلة يقبلونه بدون تفكير، وقلنا أن الجمهور لا يبذل جهدا في تفكير، فلذلك لما تلقي عليهم ذلك هم يقتنعون ويتقبلون ذلك، وقد تحقق الغرض من الخطابة، فلأن الخطابة غايتها الاقتناع، ويكتفى فيها يعني بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين، لأنه إذا كان مقبول عندهم فهو مشهور ظاهري ومو لازم يكون مشهور حقيقي، فهم يقتنعون به، وإن كان مشهورا في بادئ الرأي وتذهب شهرته بالتعقيب يعني والتأمل والتفكير، كما مر علينا في قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوم. إذ لماذا هناك في الجدل نقول لا بد أن يكون المشهور حقيقي؟ لأنك إذا جئت بمشهور ظاهري قد ينقض عليك، قد ينقض عليك في الجدل، فيقول لك لا، هذا انصر أخاك ظالما أو مظلوم ليس بصحيح. أما هنا ما فيه رد عليك، أنت تلقي الكلمة وتذهب، لا أحد يناقشك من المستمعين. لذلك يقول إذ ليس فيها في الخطابة رد وبدل ومناقشة وتعقيب، على العكس من الجدل المبني على المحاورة والمناقضة، فلا ينبغي فيه استعمال المشهورات الظاهرية. قد يقول قائل الجدل لماذا لا نستخدم فيه المشهورات الظاهرية؟ لأنه قد لا ينقض عليك، يمكن أنه لا ينقض عليك بهذا المشهور. نقول لكن مع ذلك أنت تعطيه فرصة بالنقض عليك، فإذا نقض عليك وألزمك فقد زال كسب الجمهور، لأنه يتبين لهم أنك ضعيف وغلبت ولو في هذه النقطة، إذ يعطي بذلك مجالا للخصم لنقض هذه القضية المشهورة الظاهرية وتعقيبها بالرد والإشكال عليها. أما المظنونات هذا بالنسبة إلى المشهورات، وقلنا تستخدم مشهورات حقيقية بل حتى الظاهرية. أما المظنونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة، لأن المظنونات يأخذ بها الناس والمقبولات يقبلها الناس، وهذا يؤثر في الإقناع بلا إشكال. المسألة السادسة هي الاستدراج بحسب القائل. الاستدراج كما قلنا هي أنك تعمل أمور تجعل هذا السامع يقتنع، وتستدرجه وتميله إلى أن يقتنع بسبب إيش؟ بسبب أمور حصلت فيك أنت القائل، أنت المتكلم. قال وهي من أقسام ما يقتضي الاستعداد للاقتناع، لأن هي بنفسها لا تسبب الاقتناع لكن تعطي استعداد تعين، وتكون بصناعة وحيلة يعني بأمور أنت تصنعها وتعملها، وذلك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول القول عندهم. هنا بحسب القائل أن تظهر إليهم أن قولك مقبول عندهم حتى يتقبلون منك، أما إذا كان ظهرت لهم بصورة أن أنت لا يقبل لك قول، يعني الآن مثلا لو أنه واحد دائما يعني افترض خطيب دائما يكذب دائما ودائما يخربط في المسائل الشرعية والمسائل في التفسير وفي العقائد، يعني يعفس ذاك الموضوع لا تكاد تجد فيه شيء صحيح إلا قليل، فإذا هذا ظهر لهم بمظهر أنه لا يقبل قوله لعدم حصول مستوى علمي عنده، ويتحقق ذلك على نحوين. كيف يظهر للناس أن قولك مقبول ومعتبر ويؤخذ به حتى يقتنعوا به بما تقول؟ أولا أن يثبت فضيلة نفسه، يثبت أن له فضيلة وعنده علم، إذا لم يكن معروفا لدى المستمعين، إذا لا الناس يعرفون أن هذا عنده فضيلة بعد ما يحتاج يثبتها ويبينها، كيف يبين لهم؟ إما بتعريفه هو لنفسه، وهذه طبعا مذمومة، يعني مثلا ممكن يأتي بصورة يقول مثلا أنا درست في الحوزة العلمية في مثلا الحوزة العلمية الفلانية وحضرت عند فلان مثلا العالم الفلاني المرجع الفلاني بحث الخارج أو حضرت كذا أو درست المادة الفلانية عند مثلا على يد فلان أو على يد مثلا جمع من الفضلاء أو العلماء أو غير ذلك، أو بتعريف غيره يقدمه لهم واحد ثاني وهذا أولى أنه يقدمه أن هذا فلان ابن فلان هذا درس في كذا مستواه كذا بالثناء طبعا، مو أنه يقدمه يقول والآن يلقي عليكم محاضرة رجل جاهل لا يفهم شيء يخربط عليكم وكذا وكذا فكيف يقتنع الناس؟ لا شك أن هذا يسد كل باب للاقتناع. بأن يعرف نسبه، هذا فلان ابن فلان وعلمه ومنزلته الاجتماعية، وهذا له مكانة في مثل الحوزة أو مكانة في بلاده أو وظيفته، مثلا أنه هذا قد تولى مثلا منصب من المناصب المهمة كتولي القضاء مثلا الذي يتولاه مثلا إنسان لا أقل فاضل، إذا كان مثلا افترض موظفا أو نحو ذلك طبعا هذه قد يكون ملازم في الأمور الدينية أو الخطابة المتعارفة، يعني يقول وهذا افترض رئيس الشركة الفلانية أو مثلا المسؤول عن المحل الفلاني أو غير ذلك أو وزير أو غير ذلك. ولمعرفة شخصية الخطيب، إذا عرف الناس شخصية الخطيب لهذه المعرفة الأثر البالغ، إذا كانت له شخصية محترمة لها الأثر البالغ في سهولة انقياد المستمعين إليه والإصغاء له وقبول قوله، يقبلون قوله ويقبلون منه مثلا، فإن الناس وهذا كلام جدا متين، فإن الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل، هذا من الذي يتكلم؟ إذا يتكلم العالم الفلاني حتى لو كان يقول كلام ضعيف نقول والله اليوم المحاضرة جدا ممتاز، وسمعنا من هنا أنه يحضر عند بعض مثلا بعض فضلاء لا نقول غير فضلاء ويخرج من هذا يقول والله اليوم ألقى فلان محاضرة جدا قيمة، ليش؟ قال لأنه كان يعني استحسنت القبول عند الناس وكذا. تقول إيش قال؟ يقول لك والله الصراحة أنا كثير من المطالب ما فهمت لأنها جدا عميقة كانت، فكيف حكمت عليها إذن بأنها محاضرة قيمة؟ لأنه ناظر إلى هذا الشخص أنها صدرت من فلان، وذلك اتباعا لطبيعة المحاكاة، لأن هذا فلان الناس يتبعوه ويقدسوه ويأخذون بكلامه، أنا كذلك معهم، التي هي من غريزة الإنسان، لا سيما في محاكاته أنه هذا يقول وهذا أنا أحاكيه وأخذ بكلامه في محاكاته لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره وإعجابه. هذا سيطر على مشاعري وعلى إعجابي فأنا أحاكيه وأخذ بقوله، ولا سيما في المجتمعات العامة، فإن غرائز الإنسان وبالخصوص غريزة المحاكاة والتقليد طبعا تحيا في حال الاجتماع أو تقوى، لأنه الإنسان يتأثر بالرأي العام وبما يقوله الناس ويفعله الناس. فأولا قلنا أنه كيف الناس تعرف هذا الخطيب؟ أنه يعرف نفسه أو يعرف. ثانيا أن يظهر بما يدعو إلى تقديره واحترامه، يكون مظهره يجعل الناس من مظهره يحترمونه وتصديقه والوثوق بقوله. كيف يظهر بمظهر أنه الناس تتقبل منه؟ وذلك يحصل بأمور. أولا اللباس والهندام. إذا ظهر بلباس، الآن مثلا يجي خطيب ويصعد طبعا معمم غير أنه مو معمم، إذا كان لابس طاية وعباية مثلا وغترة هذا أيضا الناس تتقبل منه. أقل من ذلك إذا صايم ولابس، أقل من ذلك بعد إذا عباية ولابس بس غترة وثوب، أقل من ذلك بعد إذا كان لابس بس ثوب بدون غترة، بعد إذا لا حتى ثوب مو لابس سروال مثلا فانيلة فهذا ما راح تنتهى. فاللازم على الخطيب أن يقدر المجتمعين ونفسياتهم، طبعا هذا على حسب مجتمعنا ونفسيات المجتمعين، هنا يتقبلون من الذي لابس هذا اللباس. لكن لو جئنا إلى بلاد ثانية، مثلا لو أن إنسان ذهب إلى قم مثلا أو طهران أو غير ذلك، هناك لا يلبسون غترة، فخطيب سيصعد وسيلبس غترة وإنسان طبعا سيتكلم بلغتهم، لكن هذا يحكم على موضوعه بالفشل التام، لأنه لا أحد سيسمع منه، لأنه لا ينظر إلى لابس الغترة إلا أنه واحد يعني عادي، لا ينظر أنه هذا علامة على مستوى علمي مثلا. وما يقدر من مثله، هو من مثله ماذا يقدر الناس؟ أنه يلبس أي لباس. وما يقدر أو يتوقع من مثله أن يظهر به، فقد يقتضي أن يظهر بأفخر اللباس وبأحسن بالزه، يعني مظهر وثوب أو بدلة أو غير ذلك تليق بمثله. وقد يقتضي أن يظهر بمظهر الزاهد الناسك. الآن مثلا لما تذهب إلى مكان، أي مكان مثلا حكومي أو غير حكومي حتى في الخارج، وتلبس غترة وعقال وعباية بشت، مو عباية بشت فيه الزري، وتدخل في أي مكان، هذا يكون لكلامك أثر لا شك في أنهم يقتنعوا بكلامك. وهذا يختلف، لكن لو واحد راح في الحوزة بهالصورة وبيتكلم ما يسمع لكلامه البتة، وهذا يختلف باختلاف الدعوة وباختلاف الحاضرين. ماذا الذي تريد أن تطرحه؟ ماذا الآن لو أن مثلا شخص معمم وسيتكلم في أمام جماعة من التجار، سيتكلم في التجارة، فهل يقبل قوله ويؤخذ بآرائه؟ لا، لأنه هذا مو من شأنه، يعني مو من شأنه، مو من تخصصه هذا النوع من الكلام. اختلاف الدعوة، هل دعوة دينية؟ تخصصه ديني، يقبل منه الأمور الدينية. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الخطيب مقبول الهيئة عند الحاضرين حتى لا يثير تهكمهم أو اشمئزازهم أو تحقيرهم له. فإذا قلنا لا بد أنه يظهر بمظهر يدعو إلى احترامه، أولا اللباس، ثانيا ملامح وجهه وتقاطيع جبينه ونظرات، يعني المظهر الخارجي، كيف ينظر إلى الناس مثلا، كيف يقطب وجهه أو يبسط وجهه أو مثلا يحرك يديه. أما مثلا لو أنه بأحسن لباس لكن مكتف يديه وهو يتكلم، الناس طبعا تتأمل في هذه الصورة ولا تفكر فيما يقول. يقول وبعبارة، فإن هذه أمور معبرة ومؤثرة في السامعين. يعني الآن لما هو يريد أن يلقي مصيبة مثلا حسينية، وتلاحظ هو قاعد يلقي الأبيات وهو يتبسم، فهل أنت تأتي لك الدمعة؟ لا تأتي، وإنما نفس تقاطيع وجهه تؤثر في الإنسان. إذا استطاع الخطيب أن يحسن التصرف بها حسبما يزيده أو يريده، حسبما يريده من البيان، حسب على حسب البيان الذي يريده وحسب الأشياء الذي يريد أن يقنع الناس بها، وبعبارة أصرح، ينبغي أن يكون ممثلا، يمثل في مظهره في حركاته، فيبدو حزينا في موضع الحزن. وبالفعل بعض الخطباء لما يجي لبعض الأبيات تشوف يبكي، يعني يكاد يبكي، وهذا جدا يؤثر في النفس. وقد يلزم له أن يبكي أو يتباكى، وبعض الأحيان ويبدو مسرورا في بعض الأحيان، مبتشا في موضع السرور مثلا، ويبدو بمظهر الصالح الواثق من قوله. إذا كان موضوع مثلا علمي لا يضحك ولا يحزن، الآن يثبت قضية يقعد يبكي، هذا طبعا ليس موردا. المؤمن بدعوة في موضع ذلك، وهكذا، يعني لكل مقام مقال ولكل مقال حال أيضا. وكثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر إليهم قبل أن يتفوهوا، وهكذا ينقل عن خطيب هنا موجود في سيهات، توفي رحمه الله، ومولى علي سالم، هذا يعني نقلت عنه قضايا، طبعا رجل يعني يشعر من مجموع القضايا اللي نقلت عنه أنه رجل يعني يقرأ المنبر لله لا للمال البتة، وحتى يعني بعضهم ينقل أنه عرض عليه مبالغ، كان بعض الأثرياء هنا في البلد قرأ في شهر رمضان وأعطاه 2000 ريال من ريالات الفضة، يعني جابوا له كيسين، فهو تعجب قال ليش هذا؟ قالوا له هذه الأجرة يسلم عليك فلان ويعطيك إياه. قال لا لا شيله شيله، قال يعني أنت تريد تحرقوني؟ أنا ما جاي أقرأ لهذه الأشياء. حاول وياه قال لا، يعني أنتوا قصدكم أنه تأخذ، يعني ما تعطوني أجر، يعني ما لي ثواب، كل ثوابي أخذه في الدنيا ما يمكن. فهذا الناقل يقول حاولت بشتى الوسائل وعجزت، قلت لا أنت ما طلب، وإنما هذا عاطيك إياه وكذا كذا، ما يعني ساومت وياه، أنت زين أنت مو غرضك، لو غرضك الفلوس صحيح. قال لا ما يمكن، بشتى الوسائل قبل منه 500 ريال، يعني الربع. هذا ينقل عنه لما يصعد المنبر، يعني بعضهم ينقل يعني يقول ما يطول على 10 دقائق ربع ساعة فقط، لكن إذا صعد المنبر بمجرد يصعد يبكينا، أو بمجرد يقول مثلا صلى الله عليك يا أبا عبد الله يبكينا، يعني بكاء شديد يزلزل المجلس. هذا ايش؟ بسبب انه نفس روحانية الشخص. وكم من خطيب في مجالس ذكرى مصرع سيد الشهداء عليه السلام يدفع الناس إلى البكاء والرقة بمجرد مشاهدة هيئته وسمته قبل أن يتكلم. المسألة الأخيرة هي الاستدراجات بحسب القول، يعني لا بد أن تتوفر هناك بحسب القائل، يعني تتوفر أشياء في القائل تعين على الإقناع، هنا تتوفر أشياء في القول خارج عن العمود، يعني خارج عن المضامين، يعني الصورة الخارجية للقول. طبعا لا بد أن يكون حسن الصوت، أما إذا كان صوته مثلا زي البطة هذا بمجرد يتكلم كل ما تكلم الناس تضحك، لأن الصوت مضحك مثلا، لابد يكون حسن الصوت، أيضا حسن الإلقاء. أما إذا يجي تلاحظ كأنه بالع شريط زي ما يقولون بسرعة كذا متتابع الكلام، هذا لا يقنع الناس، وأيضا يغير نبرات صوته من الشدة من الضعف. أما إذا على وتيرة واحدة لا يسبب الإقناع، وهكذا، وهي أيضا من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع. هذا يسبب استعداد الناس للإقناع، وتكون بصناعة وحيلة بفعل فاعل، وذلك بأن تكون لهجة كلامه مؤثرة، يعني في مقام يقتضي رفع الصوت يرفع يخفض يخفض وهكذا، مناسبة للغرض الذي يقصده، إما هذه اللهجة برفع صوته أو بخفضه أو ترجيعه. ترجيع مثلا الآن الأبيات الحسينية يجيبها بترجيع، يعني بلحن، أما إذا بيقرأ الأبيات الحسينية يسردها السرد بدون ترجيع لا تؤثر. أو الاسترسال فيه بسرعة، بعض الأحيان يستدعي الاسترسال، وهذه مثل إذا كان أراد أنه يبين مثلا العباس عليه السلام لما خرج إلى القوم لحربهم، الأبيات هذه يجيبوها مسترسلة بسرعة، لأن مقام يقتضي السرعة والقوة والبطولة وكذا، وسرعة مثلا جندلة الأبطال وغير ذلك، فلازم يكون بسرعة، أو التأني به أو تقطيعه أو غير ذلك، كل ذلك بحسب ما تقتضيه الحال من التأثير على المستمعين. وحسن الصوت وحسن الإلقاء والتمكن من التصرف بنبرات الصوت، يعني الآن يكون الصوت يتمكن كيف يجيب بانسياق، يعني تلاحظ بعض الخطباء مثل المتمكنين لما يجي يلقي الأبيات تشوفه كأنه قاعد يسبح، يعني بالأبيات شوف كيف يجيبها بشكل حسن. وتغييره، تغيير الصوت حسب الحاجة أيضا، هذه من الأشياء المهمة، قد واحد يجيب مثلا قصيدة أو يجيب مثلا أبيات حجة زي ما يقولوا، فيقراها من أولها لآخرها بنفس واحد، يعني بطور واحد ما يغير فيها، هذا يبعث الملل عند الشخص، غير أنه يغير فيها إلى أطوار ويبدلها، هذا يجعل في استحسان في القراءة. قال وتغييره حسب الحاجة من أهم ما يتميز به الخطيب الناجح، وذلك في أصله، هذا الذي قلنا هل يمكن يكتسب صوت حسن؟ ما يمكن، هذا موهبة ربانية يختص بها الله سبحانه وتعالى بعض البشر، أو يختص بعض البشر من غير كسب، غير أن هذه الأشياء التي نقولها هذه تقوي هذه الأشياء، غير أنها تقوى وتنمو بالتمرين والتعلم كجميع المواهب الشخصية، وليس هناك قواعد عامة مدونة يمكن بها ضبط تغييرات الصوت، يعني يقول لا هني لازم يكون بعد 5 دقائق تغير صوتك خليه قوي، بعد 2 دقائق خليه كذا، لا ما في قواعد هكذا، وتغيير نبراته حسب الحاجة، وإنما هذه تختلف باختلاف المجالس والمقامات والأشياء التي يلقيها، وإنما معرفة ذلك تتبع نباهة الخطيب في اختياره للتغييرات الصوتية المناسبة التي يجدها بالتجربة والتمرين، أنه يجد أنها مؤثرة في المستمعين، يجدها مؤثرة. ولأجل هذا يظهر لنا كيف يفشل بعض الخطباء، لأنه يحاول المسكين تقليد خطيب ناجح في لهجته وإلقائه. وهناك خطباء ناجحين وبعضهم يحاول تقليد بالضبط، يعني نسخة طبق الأصل، صوت، موضوع، حركة، حتى الحركة، كل شيء، حتى أنك من الخارج لما تسمع هذا لا تدري هل هو زيد أو عمر، لكن مع ذلك تجد أن هذا متكلف، هذا تحس أنه مسجل، سجل صوت ذاك وجعله. وإلا ممكن الإنسان يعني في بداية الأمر يقلد، لكن بعد ذلك يستقل بنفسه، يتخذ لنفسه أسلوب، لما يصير عنده نوع تمكن، مو يظل إلى آخر مثلا حياته وخطابته دائما يحاكي ويسجل. قال فيبدو نابيا سخيفا، الواحد لما يسمع يقول هذا يسوي مثل فلان، لكن لا، فلان ذاك أفضل. وإن كان نفس الشيء، إذ يظهر بمظهر المتصنع الفاشل والسر أن هذا أمر يدرك بالغريزة والتجربة، يعني أن هذه الأمور التي قلناها من الصوت من كذا، هذا بالغريزة بالتجربة يشوف ما هو الشيء الذي يناسب وما لا يناسب قبل أن يدرك بالتقليد للغير. أما لما يقلد للغير لا ينجح، مو لازم ينجح. المسألة الثامنة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.